في كاتب اسمه رودولف دريكرز، يعتبر تلميذ لألفريد أدلر وهو أستريان وسافر الولايات المتحدة ودرس هناك، يعتبر من أهم الأشخاص اللي كتبوا عن الطفل وكتبوا أساسا للوالدين. رودولف دريكرز في كتاب لي شهير جدا اسمه Children the Challenge، أو الأطفال شرطة التحدي، Children the Challenge. يقول دريكرز أنه إن لم تكفأ احتياجات الطفل من الانتماء فإنه سوف يظهر رد فعل، لابد أن يكون في رد فعل. سمى دريكرز رد الفعل سمى الأهداف الخاطئة للطفل، mistaken goals of the child، الأهداف الخاطئة للطفل. بمعنى يعني أهداف خاطئة، يعني هو عنده حرمان من الانتماء، فهو يخرج يبحث عن الانتماء. في خروجه أو بحثه عن الانتماء بيتحرك ناحية الهدف ده بطريقة خاطئة، ده اللي عايز يقوله. وقال انه في mistaken goals او اهداف خاطئة ليه. ايه هما؟ اربع اهداف. نمرة واحد، وده مهم جدا عشان يساعدنا ان احنا نحلل سلوك اطفالنا. نمرة واحد، الرغبة في الحصول على الاهتمام المتزايد، the desire for undue attention، الرغبة في الحصول على الاهتمام المتزايد. هنا نجد الطفل يطور مهارة عالية، يبتدي يكتسب skill، يبتدي يدور على مهارة ويحصل عليها يطورها، وكأنه عنده مصنع في الداخل بيصنع هذه المهارة، يطور مهارة عالية في ميكانيزم نسميه ميكانيزم الحصول على الاهتمام، attention getting mechanism، عايز يحصل على الاهتمام بأي طريقة. فنجده يفعل أشياء عن عمد ليحافظ على انشغال الأبوين به، هو ناقص في الانتماء، ونقص في الانتماء بيقول انا عايز ابويا وامي، عايز اخدهم اقربهم ليا، فازاي اقربهم ليا؟ اني اعمل حاجات عن عمد علشان اخليهم يلتفتوا الي، يدوني الاتنشن. ويريد ان يتأكد انه يحتل مركز الاهتمام. سنجده يستعمل واحد من تكنيكين، وارجو ان ننتبه، يستعمل تكنيك من اتنين عشان يحصل على هذا الاهتمام. التكنيك الاولاني انه يكون لطيف للغاية، very nice child، لطيف قوي قوي، مسالم وهادي ووديع وفي حاله وما بينطقش، لا يعارض ابدا، الطفل المثالي، واهله يبصوا له يقولوا يا سلام لا يهش ولا ينش، ويقولوا لكل الناس اللي حواليهم من اصحابهم بصوا ده ما بينطقش، نحطه يقعد، نشيله يتشال، نقول له ما تتكلمش ما يتكلمش، كل حاجه نقولها له بيرفكت، طفل مثالي تماما. الطفل يلجأ لأن يكون لطيف جدا بالذات مع أهل الدوميننت مسيطرين، إذا كانوا أهله طاغية يعني مرعبين، فنلاقيه قد يلجأ أنه يبقى وديع جدا، ساكت خالص وفي حاله جدا، والأهل يعتقدوا ان كل شيء على ما يرام، ان عندهم طفل مثالي وهم لا يدروا بالبركان الحادث داخلين. اول ده اول تكنيك يلجأ ليه هذا الطفل في محاولته الحصول على الاهتمام. ليه؟ لان هو لو كان طفل مثالي بيقول لنفسه انا هتأدب جدا علشان هم يحبوني. التكنيك الثاني عكس التكنيك الاولاني خالص، ومفيش سيستم معين نقدر نتوقع بيه هو هيستعمل اي تكنيكين. ما عندناش سيستم، ما عندناش تولز علمية تخلينا تو بريدكت هو هياخد اي اتجاه من الاتجاهين دول. احنا بنلاقيه كده. اول اتجاه التاني انه يكون طفل مشكلة يحدث اضطراب حوله، مثلا رفضه للاكل زي سامي احتج قال لها انا مش هاكل، رفضه للاكل، كسر الاشياء، رفض النوم، صراخ، اغاظة اخواته، مشاكس، شخص مشاكس، يشاكس في المدرسة، يشاكس في الشارع، يشاكس في الشغالين اللي في البيت، لو طال يشاكس في ربنا هيشاكس في ربنا، مشاكس، يفعل امور عن عمد هدفها انه يغيظ الاهل، وهدف انه يغيظ الاهل انه يحصل على اهتمامهم. فالاهل يبصوا عليه ويقولوا ده طفل سيء. هذا الطفل في اثناء ممارسته لهذه الامور، وده الغريب جدا، في اثناء ممارسته الاضطرابات يكون عن نفسه صورة. الحتة دي مهمة. هو بيكون عن نفسه صورة عندما لا يهتم به والديه، عندما يفقد الانتماء فبيبتدي يكون عن نفسه صورة، لكنه ايضا بنسميها الصورة الذاتية self image، لكنه ايضا بيبتدي يكون عن نفسه صورة ذاتية خاطئة طبعا في اثناء احداثه للاضطرابات دي. فكأنه المصدرين دول، مصدر عدم الانتماء ومصدر الاضطرابات والازعاجات اللي هو بيحدثها، الاثنين بيجتمعوا معا يقنعوه بان له صورة ذاتية خاطئة او ان صورته الذاتية سلبية. رد فعل الاهل ايه لما يحدث انزعاج؟ قد يستسلموا، ده احد ردود الافعال، يدلوا اللي هو عايزه، يهودوه، استسلام. وعندما يستسلموا معناها ان هم يلتفتوا اليه فيعطي ليه الاهتمام، يبتدوا يهتموا بيه، اول ما يعمل مشكلة يتلفوا حواليه عشان يحلوا المشكلة. فايه اللي بيحصل جواه؟ بيحصل جواه حاجة اسمها reinforcement او تدعيم او تعزيز، reinforcement للتكنيك. هو عمل تكنيك نجح، ايه دليل النجاح؟ ان اهله التفوا حواليه عشان يعالجوا المشكلة. هو مش مهم التفوا حواليه ليه، هما التفوا حواليه ده اللي يهمه. فيقول لنفسه انا عرفت دلوقتي مفتاح الى الحل، اني بكرة هعمل لهم مشكلة تاني علشان يلتفوا حوله. فدوت عملية reinforcement، ودوت بيعطيه، وكلمة دي مهمة جدا، اتجاه دلوقتي في الحياة على كيفية الحصول على قيمته في الحياة. يقول الطفل لنفسه conclusion بيوصل له، اذا يا فلان يا سامي ما هي الطريقة المثلى للحصول على اهتمام الاخرين. نمرة واحد. يا سامي ما هي الطريقة المثلى للحصول على قيمتي؟ الاجابة اني احدث مشاكل. فيصبح هذا اتجاهه في الحياة ليس فقط مع والديه لكن في الكبر، في العمل، في الكنيسة، في الشارع، في الزواج، في اي مكان يصبح هذا اتجاهه في الحياة. هذا التدعيم من قبل الاهل سوف يؤدي ان هذا الطفل يستعمل هذه الطريقة في الكبر في كل مجالات الحياة، فيصبح هذا الشخص عبد لاحداث، مش عبد للانتماء، يصبح عبد لاحداث اضطراب او ازعاج. يصبح هذا الشخص في احداثه الاضطرابات والازعاجات انه بيشحت الاهتمام. فنجد هذا الشخص ايضا عنده تعلق مرضي بالاخرين، وفي تعلقه المرضي بالاخرين هو بيستعمل طريقة ان هو بيعمل لهم مشاكل، وفي نفس الوقت هو بيعمل لهم مشاكل هو في اشد الاحتياج ليهم، فبتبقى علاقة غريبة جدا من انه مزعج لكنه اول ما الشخص يحاول ينفر منه يركع قدامه ويقول له من فضلك انا ما اقدرش اعيش من غيرك. نمرة اثنين. الهدف الخاطئ الاول للاطفال قلنا الرغبة في الحصول على اهتمام المتزايد. نمرة اثنين ما نسميه او ما يسميه دريكرز الصراع من اجل القوة، the struggle for power، صراع من اجل القوة. مثلا يا فلان اقفل التي في وخش نام، نرجع بعد خمس دقايق نلاقيه قاعد ما قفلش التي في وما دخلش ينام، بيقول لنفسه خليني اشوف مين اللي هيكسب فينا. يا فلان رتب غرفتك، يجي بعد نص ساعة مفيش حاجة حصلت، بيقول لنفسه طب مش هعمل حاجة. تحدي واضح لسلطة الوالدين، خد الكوباية دي وحطها في المطبخ. لا مش هعملها. وممكن وهو داخل يحطها في المطبخ يروح رميها على الارض، الله دي وقعت مني يا ماما. تحدي واضح لسلطة الوالدين وكأنه يسعى وراء المواجهة. فيكون رد فعل الاهل التلقائي الطبيعي هو عقابه بالضرب. طيب تعالى بقى هدي لك حتة علقة ما شفت ازايها عشان نشوف مين فينا الاقوى، يا انا يا انت في البيت ده. العقاب التلقائي او رد فعل التلقائي للاهل عندما يرفض الطفل الاوامر هو الضرب، فيبكي الطفل بمرارة. لماذا يبكي بمرارة؟ لانه خسر شيئين. الشيء الاولاني خسر احساسه بالانتماء لان اصبح والدي اعدائه، فالانتماء اهتز فبيبكي لانه الانتماء اهتز. لكنه بكاؤه الاقوى هو احساسه بامتهان كرامته، ان هو كان بيبحث عن الحب والانتماء وفي اثناء بحثه اتداس عليه، اتعاقب، اتضرب، فتصعب عليه نفسه. وانتبه احساس بالشفقة على نفسه، ويتبع هذا احساس متزايد باليأس. ايه هو الاحساس المتزايد باليأس؟ انه لن يحصل على احتياجه من الانتماء. ابتدي اول خطوات اليأس، انا مش هقدر انتمي الى ابويا والامي. هذه المرحلة مرحلة اليأس عادة تأتي بعد فشل الطفل في حصوله على الانتماء بتكنيك طلب الاهتمام المتزايد. يعني لما بيبتدي المرحلة الاولى يبتدي يعمل شوية مشاكل بسيطة عشان يبصوله فما قدرش يحصل على الانتماء فيقول انا هصعد الصراع فهيخش في مرحلة the power struggle او الصراع من اجل القوة فيقوم باعمال استفزازية. يقول الطفل لنفسه كلمة مهمة جدا اكتشفها دارسي النفس ان لابد من استعمال القوة لهزيمة اهلي وعندما اهزمهم عندئذ قد استطيع الحصول على الانتماء. تكنيك غريب جدا او منطق غريب جدا. طبعا هو لا يصل الى الحصول على الانتماء لكنه مش بيقدر يتعلم الدرس بيصعده للمرحلة الثالثة اللي هنجيلها بعد شوية. لابد من استعمال القوة لهزيمة هؤلاء الاهل وعندما يهزمهم بمعنى انه ما يخشش ينام يحصل على شعور هائل بالشبع عندما يقاومهم ويعتقد داخليا انه اذا استسلم لأوامرهم اذا عمل ما يريدونه فسوف يفقد احساسه بالقيمة. والقضية هنا هو احساسه بالقيمة هو يريد ان يحتفظ باحساسه بالقيمة فاذا سمعت كلامهم فقدت احساسي بالقيمة. كيف احصل على احساسي بالقيمة عندما ادخل في صراع القوة معهم؟ عندما يفقد الطفل شعوره بالانتماء لهذين الابوين في حاجة جواه بتحصل مهمة ان نفهمها كوالدين. ينتابه خوف يعتليه خوف يعتريه نوع من الرعب النفسي. بيخاف من ايه؟ هو بيشوف نفسه كيانه كيان صغير ضعيف يعرف انه ضعيف ويرى كل الكائنات اللي حوله اكبر منه فاقوى منه فيخاف ان يبتلع من هذه القوة الهائلة التي تتحرك حوله ممثلة اساسا في الابوين. يخاف ان يبتلع فيقول لنفسه كيف لا ابتلع؟ التكنيك اللي استعمله اني ادخل في صراع القوة. يخاف ان يقهر من قوة اقوى منه وهذا يدفعه دفعا غريزيا. خلي بالكم استعمال كلمة غريزيا يعني ممكن ما يبقاش عنده تحكم فيه instinctive عشان كده الضرب مش هينفع لانه الغريزة بتاعته اقوى من الالم الجسدي واقوى من الاهانة. هذا يدفعه غريزيا الى ان يدخل في صراع القوة لاثبات قوته اساسا لنفسه وثانيا للاهل. من قوسين كل مرة يفقد فيها الاهل اعصابهم او يضربوا او يهددوا بطرق عنيفة لو ما عملتش كده انا هعمل لك كده. كل مرة سواء تهديد او تعنيف او فقد اعصاب او ضرب اي واحدة من المراحل دي زي ما انتم عايزين اي واحدة منهم هذا اعلان انتصار للطفل. الطفل انتصر وتعتليه احاسيس جميلة جدا بالانتصار ابتسامة نفسية داخلية لقد انتصرت. فشل الاهل يكمن في نقطة اساسية جوهرية انهم اضطروا لاستخدام حجمهم وقوتهم وسلطاتهم في قهر الطفل او اجباره. كل مرة تستخدم حجمك او سلطتك او اموالك او ما تعطيه للطفل، كل مرة تستخدم ما عندك من قوة لاقناع طفلك انت في مبدأ تربوي سلبي خطير. انت مش بس خسرت المعركة، انت فشلت تربويا. عايز اقول العبارة دي تاني، كل مرة نستعمل كوالدين حجمنا او سلطتنا كاهل او اموالنا او تهديداتنا، كل مرة نستعملها في اقناع الطفل او اجباره، نحن خسرنا المعركة وربنا بطريقة خاطئة. اذا ما هي اللغة التي بها ننتصر في المعركة؟ هي لغة التفاهم والانتماء والاقناع. عندما ينتمي الطفل لي ويقتنع بقدرتي على التفاهم ويقتنع بما انا في الحياة، سوف يفعل ما اريد حتى ان كان لا يعجبه، لكنه سيفعله بطريقة صحيحة تربوية. على المدى الطويل في صراع القوة سيخسر الجانبين المعركة، كلا الطرفين، الاهل والطفل. الاهل يخسر حب واحترام الطفل، زي ما شفنا المثل اللي انا قدمته لكم من قبل البريك. الطفل يطور طرق واستراتيجيات جديدة للحرب. الطفل يحصل على بعض الشبع، وانا هاجي لحتة الاستراتيجيات الجديدة لان دي نمرة 3 والنمرة اللي تهمني. الطفل يحصل على بعض الشبع من تصعيد الحرب، لكن احساسه بالالم والوحدة يزداد ايضا احساسه باليأس من الحصول على الانتماء، فيبدأ في مرحلة ما نسميه النيروسيس او بداية الاضطرابات النفسية او ما نسميه بداية الانكزايتي التوتر. هذا الامر قد يتطور مع الطفل الى انه قد يتخذ من فرض القوة، هبتدي يتعلم لغة القوة في الحياة. القوة تكسب، اهلي يفرضوا قوتهم يكسبوا المعركة، وانا استطيع ان استعمل قوتي عشان اهزمهم. اذا الحياة اصبحت صراع قوة، فيأخذ هذا المبدأ كمبدأ اساسي في الحياة، وبالتالي يتحول الى انسان طاغية، وحش مستبد. يتعلم ان الطريقة المثلى للتعامل مع اولادي في الكبر ان هو نفسه يتعامل معهم بمبدأ القهر. القوة تصبح له مبدأ تربوي في الحياة. لابد ان اقهر اولادي، لابد ان اقهر من يتعامل معي، لابد ان اقهر زوجتي. المبدأ الذي يفهمه هذا العالم، الناس دي اللي ماشية في الشارع ما يفهموش غير مبدأ والتعبير الدارج العين الحمراء، يصبح وحشا مستبد، لكنه في اعماقه قطة خائفة مهتزة. لو دخلنا في اعماق هذا الوحش المستبد، نجد شخص مترنح، نجد شخص يشك بالنفس، نجد الشخص اللي انا رسمته لكم دوت اللي هو مع ابنه طاغية، اول ما ابنه يكلمه طاغ يضرب فيه، لكن هو في اعماق نفسه ايه؟ تائه. شايفين التعبير اللي استعمله ابنه عنه؟ تائه. في نهاية نمرة 2 احب احط عبارة ايضا بين قوسين، ان لابد من التمييز بين شغف الطفل للحصول على الاهتمام المتزايد وشغبه لاثبات قوته. في فرق ما بين 1 و2. نمرة 1 ممكن يحدث شغب، نمرة اتنين ممكن يحدث شغب، بس في فرق بين الاتنين. اذا توقف عن الشغب عند لفت انتباهي فهذا علامة انه ما زال في المرحلة الاولى، اذا لم يتوقف فهذا قد يعني انه بدأ الان في صراع القوة. نمرة ثلاثة، الانتقام والاخذ بالثأر والعدوانية. هنا دخلنا في تصعيد اكبر للمعركة، في ريفنج، في انتقام. اساسا الانتقام يكون من الاهل. عندما يشتد صراع القوة ويبدأ يشعر الطفل باحباط متزايد وان احتياجه للانتماء والامان والفهم لا يعار لهم اي اهتمام، ان هناك اهمال واضح من قبل الاهل لهذا الاحتياج بالانتماء والحب والقيمة، عندما يبدأ يقتنع بهذا قبل ان يفقد كل امله في الحصول على الانتماء يلجأ الى وسيلة خطيرة هدامة هدفها الاساسي بعث رسالة تنبيه واحتجاج، كأنه بيبعث رسالة الى مجلس الامن، رسالة فيها تنبيه واحتجاج، انه يبعث هذه الرسالة عن طريق سلوك وافعال وتصرفات تخريبية او عدوانية هدفها الانتقام والاخذ بالثأر. وهنا لابد ان اتوقف قبل ان استكمل في الشرح الديناميكس الانتقام، اني اضع امامكم كيس هيستوري، احاول كل مرة اثبات ما اقول عن طريق قصة حقيقية. كيس هيستوري لفتاة اسمها سهام، طبعا هذه الاسماء مستعارة. والشيء الاخر انا احاول اني اغير شوية في بعض الاحداث، تغيير طبعا لا يؤثر على القصة حتى لا يمكن لاحد منا ان يتعرف على هذه الشخصية حتى ان قابلناها. سهام 30 سنة فتاة، سهام 30 سنة فتاة. بدأت الحوار مع المعالج هكذا: انا لا اعرف ان كان يمكن ان اثق فيك، انا لا اثق في اي انسان، هل تعتقد انني ممكن احب؟ فالمعالج لم يجيب. قالت: انا عايز حد يحبني، هل ممكن تحبني؟ صمت المعالج، استفز المستشير سهام فقالت: انا لا اثق في اي رجل من الرجال، كل ما يريد الرجل هو مصلحته الشخصية، هو مستغل حيوان، لا اثق فيه اخلاقيا. لماذا؟ لانه كل رجل مثل ابي، ابي حيوان مستبد شرس، هدفه في الحياة هو قهر الاخرين، وعلى فكرة عنده هدف تاني في الحياة، اقامة علاقات جنسية ناجحة ومشبعة مع اناس غير امي. ابي يهين امي ولا يحترمها، لما راى يحترمها يوما من الايام. قالت سهام: انا مشتتة وتائهة جدا في عقلي وفكري، لا اعرف اين يتجه فكري، اين يتجه عقلي، لا استطيع ان استقر على شيء في هذه الحياة، انا بحر هائج. I am confused. فهنا تبكي بشدة رغم انها شخصية قوية كما رأى الاخرين، تستطيع الاعتماد على نفسها. قالت سهام: اريد ان انتقم من الله. اذا جالي فرصة ان انتقم من الله فسوف انتقم منه لاني اكره الله. ياريت الله ما يكونش رجل، انا عندي احساس ان الله رجل. لماذا يسمح الله بكل ما مرت به امي وما حدث في عائلتي؟ احب ان اذكركم ان لا تنسوا ان عنوان القضية التي نتحدث عنها هي الانتقام، اوكي؟ فما تضعوش في تفاصيل القصة، دايما فكروا فين الانتقام هيجي. لكن عشان نفهم الانتقام لازم نفهم جه منين الانتقام. الله غير عادل لانه لا يهتم بما حدث لامي ولا بما حدث لي ولا عائلتي. الله لا يهتم بالانسان، لانه كان يهتم بالانسان كان لازم ينقذ امي وينقذني من الطين والوحل الذي انا فيه. لا تحاول ان تدافع عن الله لان الله مذنب. انا اكره ابويا واكره امي، اكرههم الاثنين. لم يكن بينهم حب حقيقي على الاطلاق، لم ارى حب حقيقي. ورغم كده كان ليهم علاقة جنسية مع بعض. تخيل، هكذا تقول، ازاي اتنين ما يحبوش بعض ويخشوا في اخر النهار في السرير في علاقة جنسية؟ قالت: هذا كان مدمر لي، حز كياني، ما كنتش قادر افهمه. هذا يجعلني اشمئز من الجنس. انني اكره ضعف واستسلام والدتي، ودي نقطة مهمة جدا اقولها لكل زوجة فينا، لكل ام، ان عندما تستسلمي للقهر والظلم، عندما تكون شخصياتك ضعيفة وترضي بهذا اعتقادا ان هذه سنة الحياة، اقول لك ان هذا يرسل رسالة خاطئة للاولاد. هم لن يحترموا هذه الام الضعيفة الخانعة المستسلمة للقهر والظلم، لن يؤلهوها، لن يصنعوا لها تمثالا. بالعكس، تقول سهام: انا اكره امي لانها استسلمت للقهر. فأمها لا تقل ذنبا عن والدها لأنها رضيت أن تعيش هذه الحياة وكانت تهان. أنا أكره كل قلبي لكل ما فعلوا بنا وبأمي. في مرة أخرى سألها المعالج: هل تحبي؟ وفجأة بدأت تبكي بكاء حار جدا جدا لوقت طويل جدا، ونكتشف وتقول: اني لن انسى نظراته الي وهو يموت، نظرات فيها طلب الغفران الصفح. كان وديع وهو يموت، لكني بكرهه، لكني بحبه. يعمل ايه الطفل يا جماعة امام دوت؟ ماذا يفعل؟ هو يحب، هو يكره، فرنح في النفس، اهتزاز بين مشاعر الحب وكراهية في آن واحد. لابد أن يكون هناك اهتزاز في جزيئات وخلايا الكيان النفسي للطفل كما رسمناها المرة السابقة. أفكركم بهذا الرسم. الحاجة الغريبة أنها كانت تشعر بالذنب نتيجة للعلاقة السيئة بين أبوها وأمها، وتتساءل: هل كان في حاجة اعملها لأجلهم؟ اكيد كان في حاجة اعملها، اكيد انا مذنبة في شيء. اكيد انا غلطانة في حاجة. طبعا هي مش غلطانة في حاجة، لكن الطفل امام مشاجرات الاهل، امام خلافات الاهل، امام عدم التفاهم بين الاهل، دايما يسأل نفسه السؤال ده، هل انا السبب؟ نسبة كبيرة من الاطفال بينتهي بهم الوضع الى الاجابة نعم انا السبب، ويعتليهم تعتليهم احاسيس الذنب، ودي حقيقة علمية انه النسبة العليا، النسبة العالية من الاطفال اللي عاشوا في بيوت ليس فيها تفاهم كانوا بيعانوا من احاسيس الذنب، guilt feelings. قالت انا لا اريد الزواج، متقدم لي ناس كتيرة جدا، هي شكلها كويس، كل اسبوع يجي لي واحد، شكلها كويس اوي، من عيلة غنية، تعليم كويس، عائلة مرموقة جدا جدا، ما فيش مشكلة في الزواج، ممكن بس تشاور بصباحة وهيترصصوا الناس، لكن هي مش عايز تتجوز. اكثر شبعا لي ان اكون علاقة جنسية خارج الزواج، فكنت مع شخص متزوج لمدة 5 سنوات من سن كنت استمتع وهو معي جدا. وقالت اتعرف لماذا؟ توقعت الاستمتاع، استمتاع جنسي اكيد، واحد في علاقة جنسية لابد ان يستمتع جنسين، استمتع بيه ياكل دورة، لازم استمتع جنسية. اني قالت اكبر استمتاع لي في العلاقة الجنسية هو انه اثناء العلاقة الجنسية كنت اتذكر زوجة هذا الشخص اللي معايا واشعر بالشماتة، استمتاع انها تتألم اليوم وانا امارس معه الجنس وهو يخونها. تعب المعالج ان يفهم لماذا تستمتع كل هذا الاستمتاع، نكتشف في النهاية ان هذه هي اول بوادر انتقامها من امها، انتقامها من امها في صنف المرأة انها تنتقم من ضعف امها. اكبر شبع لها ان تنتقم من صنف المرأة التي تمثله امها. سؤال، لماذا تدخلي في علاقات جنسية مع الرجل؟ الإجابة أنا أتوقعها شيء جميل أنه أستمتع بعلاقة جنسية، في الإجابة عكس تماما، أنني أستمتع بأن أرى يحتاج إلي، أستمتع بأن أرى ضعفي واحتياجي أمامي، أني أستطيع أني ألعب به، أجيبه شمال أجيبه يمين. في العلاقة الجنسية أستطيع تحكم فيه، ما كانت تبحث عنه كل حياتها ان تتحكم في والدها لم تستطع، لانها كانت powerless بلا قوة كل حياتها. الوقت الوحيد التي تشعر بالقوة هو اثناء العلاقة الجنسية عندما تتحكم في هذا الرجل. ونتساءل عن الكيان النفسي للطفل، نتساءل عن مدى التدمير والالتواء، لهذا الحد يصل الالتواء داخل الانسان؟ وهنا نرى بوادر الانتقام من الرجل، اذن نرى بوادر الانتقام من المرأة في امها، بوادر الانتقام من الرجل في والدها، او العكس. تقول ماما حاولت الانتحار مرات عديدة بسبب علاقتها مع والدي، كنت اوقات اشعر ان السبب لهذا. غريبة انها تشعر السبب ان والدتها كانت بتحاول تنتحر، غريبة. لكن هذا هو الكيان النفسي للطفل. دخل الخوف الى حياتي منذ هذا الوقت. انا انسانة خائفة جدا، ارتعش، اخاف من اي حاجة، اخاف من المرض، اخاف من الموت، اخاف لما حد يبص لي، اخاف لما اشوف اي حاجة، اخاف من الظلم، اخاف من كل شيء. الشخصية الواثقة بنفسها امامك هي شخصية خائفة جدا. دخل الخوف الى حياتي لما اكتشفت ان امي ممكن افقدها، وتقول السهام تستعجب الى هذا الوقت اني كل يوم في المساء، كل يوم بأريتشول، كل يوم كل يوم كل يوم اذهب الى والدتي في الفراش، اضع اذني على انفها لأتأكد انها ما زالت حية. كل يوم لا استطيع النوم قبل ما اروح سريرها واحط ودني على نفسها، ما ينفعش اشوف صدرها بيتحرك، ما يكفنيش، لازم اروح احط وداني فاسمع نفسها اطمن انام. نراها انسانة تشعر بالقلة والنقص اكثر مما يتصور اي شخص اخر. الغريب انها ترى نفسها قبيحة جدا في الشكل مع انها جميلة جدا، لكنها ترى نفسها قبيحة. محدش هيبصلي لاني شكلي كده، هيبصولي لاني استطيع ان امارس الجنس. ونرى ان القبح الداخلي انعكس على الشكل الخارجي، فترى قبحتها الداخلية وكأنها خارجية. غريب انها تقول انا لا استحق اي شخص. ازاي يوصل انسان في الحياة عنده كل حاجة في الحياة، عنده عائلة مرموقة، عنده فلوس، عنده مركز، عنده شغل، عنده كل حاجة، عنده جمال، ازاي يوصل الانسان للمرحلة دي؟ الله خلقه هكذا؟ كيف؟ هل ممكن اب في يوم الايام يتخيل انه يدمر هذا التدمير في طفلته؟ هل يمكن الاب او الام انهم يتصور انهم وصلوا لبنتهم لهذا الوضع؟ تقول عندي احتياج شديد ان احب واحب، ومع هذا نراها تهرب من اي علاقة حب حقيقية، رغم انها تدرك ان احتياجها للحب، لكن اول ما تقابل علاقة حب حقيقية تهرب منها لانه في البيسك ثرست مش موجود. اذا ما كانش عندي الاوتونومي والبيسك ثرست، اذا ده مش عندي فانا لا استطيع ان اثق في نفسي اني قادرة على اسعاد انسان اخر. كل اللي انا قادر عليه هو علاقة جنسية فقط، لكن اسعاد انسان لا استطيع. اؤكد لكم ان لم تعالج سهام، فحتى ان تزوجت تحت ضغط المجتمع ففي اول ليلة سوف تخون زوجها احصائيا في اول فرصة في اول ليلة، لانها تريد ان تنتقم، رغبة الانتقام ما زالت موجودة، وان لم تعالج فما زالت موجودة وسوف تكتاح حياتها، تنتقم من الوالد، تنتقم من الام، وتنتقم من نفسها، الرجل، المرأة، ومن نفسها ومن الحياة، من كل شخص. ملخص لحياة هذه الانسانة، هناك نقص في الحب من ناحية الاب والام. اثنين، لقد رأت مثل سيء للحياة الزوجية، موديل خاطئ للحياة الزوجية، مثل سيء للزواج والحب والحياة الاسرية. لقد سقط المثل الاعلى امام عينيها. ما هو المثل الاعلى؟ ابوها وامها. سقوط المثل الاعلى يا جماعة، ارجوكم سقوط المثل الاعلى امام عيني الطفل مدمر. اقولها بكام لغة، لما المثل الاعلى يسقط هذا يدمر في الكيان النفسي للطفل ايا كان اسباب سقوط هذا المثل الاعلى، هذا مدمر في حياة الطفل، يسبب اهتزازات، يسبب اختلالات في الشخصية، اختلال في الموازين، موازين الصواب والخطأ، احاسيس ذنب، هذا مدمر. ثلاثة، لقد نشأت في بيت كله مشدات، كله صراعات، عواصف، ترمويل، عدم هدوء، unrest، ونرى صورة هذا البيت تماما، صورة هذا البيت منعكسة في صورتها الذاتية وعلى صورتها الذاتية، نجد صورة هذا البيت في اضطرابي وعواصفي موجود في كيانها. I am confused، أنا تايهة جوا نفسي. كل ده تأثير وانعكاس للبيت الذي نشأت فيه. وكأننا إذا كنا نريد أن نرى بيتها ما علينا إلا إحنا ندخل في أعماقها وننظر إلى دواخلها. أربعة، اهتزاز القيم في الأسرة أدى إلى اهتزاز القيم في حياتها. خمسة، هناك كم هائل من الغيظ المكبوت، repressed anger، جواها غيظ مكبوت تجاه الرجل والمرأة. ستة، رغبة هائلة للانتقام من الرجل، رغبة هائلة للانتقام من المرأة، رغبة هائلة للانتقام من نفسها، رغبة هائلة للانتقام من الحياة، رغبة هائلة للانتقام من الله. سبعة، صورة خاطئة عن شخص الله، لأنها لم ترى صورة صحيحة في أبوها، في والدها الأرضي، اهتزت صورتها عن الله. ثمانية، في ممارساتها الجنس هي تنتقم من جميع الأشخاص، الرجل تنتقم من ضعف المرأة، تعاقب وتنتقم من نفسها لأنها قبيحة وحقيرة وتستحق كل ما يحدث لها، تنتقم من الحياة لأنها لم تعطيها عائلة أفضل، تفعل كل هذا إنها تنتقم. تسعة، إحساس دائم بالذنب نتيجة لعلاقتها بوالديها، نتيجة عدم مساعدتها لأمها، نتيجة لعدم تدخلها لإنقاذ أمها، إحساس بالذنب لأنها عاشت حياة غير برة، إحساس بالذنب لأنها كسرت قوانين الله. وأخيرا يسألها المعالج الغريب في الإجابة على هذا السؤال، هنتوقع إجابة أخرى. إذا جاء الله وطلب منك أن تطلبي منه أمرين اثنين فقط، طلبتين، ماذا تطلبي؟ الغريب، نمرة واحد، أريد أن أحب الله. أريد أن أحب الله من كل قلبي ومن كل فكري، هذه كلمات تماما كما قالتها. أنا أبحث عنه لكني لا أستطيع أن أجده، هو بعيد بعيد وأنا في وحل في وحل. الطلبة الثانية، أريد أن أجد شخص أحبه ويحبني وأكون بيت جميل، تكون لنا أطفال لأني أحب الأطفال جدا، بيت جميل غير البيت الذي تربيت فيه. هدفي من هذه القصة أن أضع أمام حضراتكم شراسة الانتقام، الرغبة الهائلة داخل طفل لأن ينتقم، وفي انتقامه من والديه بالطبع هو يدمر نفسه لكنه نفسه غير حمى بالنسبة له، نفسه لا تعني لي شيء، لأن هذه النفس احتقرت من الوالدين. هذه النفس قيل لها كل الحياة أنت غير مهمة. إن كنت مهمة كنا وفرنا لك بيت في الحب والسلام. والدها قال لها أهم شيء في الحياة هو أنا وما أريد وما أفعل. والدتها قالت لها أنا لا أستطيع أن أقدم لك مثل مشرف لأم قوية. ما دريتش تقول لها هذا. لجأت الأم للانتحار، جبن، خنوع، خداع، نطلق عليه كل الألفاظ. أمها قد خانتها، ده التعبير اللي استعمله. She betrayed her. لو كانت الأم ما خانتهاش كانت استطاعت انها تعمل عملية معادلة لتدمير الأب، لكن أمها خانتها. القصة دي مؤلمة، قصة مش للتنظر ولا للدعاية، القصة دي مؤلمة، القصة دي حقيقية، القصة دي إنسان يعيش بيننا، هذه حقيقة الحياة. رجائي أن لا نوصل أولادنا إلى هذا المصير. رجائي أن لا نأخذهم بأيدينا إلى الانتقام، إنهم ينتقموا منا في الحياة. في أسئلة موجودة؟ قبل الأسئلة عايز أقول حاجة مهمة، وإذا سمحتوا وصلوها لأي حد مشي. إذا كان عندك قصة تحكيها عن زواجك أو علاقتك بأولادك، أرجو إذا أمكن أنه تكتبها بدون أسماء، طبعا مش عايزين نعرف الأسماء، درجة خاص. اكتبها في صفحتين، اكتبها في ثلاثة، اكتبها في عشرة، زي ما انت عايز. لو عايز تحكي قصة زواج فاشل او مشاكل في الزواج اكتبها. القصة دي قد تساعد ناس تانيين. القصة دي طبعا هتبقى confidential، في سرية كاملة، محدش غيري هيقراها. وهناك هدف اخر بعيد المدى شوية، انه في تفكير انه في يوم الايام نخرج كتاب في 30 قصة. الكتاب ده اساسا للناس المقدمة على الزواج، في 30 قصة لناس وناس فشلوا في الزواج. ده يكون اكبر درس ليهم. فاذا كنت تحب انك تساهم انك تنقذ انسان اخر من الحفرة اللي انت وقعت فيها، بس اذا كتبت القصة وكتبت انا مش عايزة تتنشر في كتاب، طبعا النشر في كتاب مش هيكون، يكون في بعض التغييرات لاخفاء معالم الشخصيات، لكن اعتقد اذا كنت تعرف انسان فشل في زواجه وعنده مشاكل في الزواج، اكتر حاجة ممكن يساعد بيها حد تاني انه يعلمه الدرس، مش كده؟ فانا بشجعكم فكر في الموضوع، واذا لقيت انك تحب تساعد حد تاني انك تكتب قصتك بدون اسماء، عايز اقول حاجة تانية، انه في ناس طلبت ان انا اتكلم عن التأديب ديسيبلين. انا ما كنتش اتكلم عنه لكن انا هتكلم عنه وهفرض له محاضرة يعني ساعة وربع، بس مش عارف امتى، هل المرة الجاية هل بعديها اخر مرة، I'm not sure. بس هنتكلم عن الديسيبلين. السؤال بيقول من عمر كام شهر او من اي وقت يبدأ الطفل يكون انطباع نفسي عما يحدث حوله ويلاحظ ويخزن ما يدور حوله؟ الاجابة من يوم نمرة صفر. حتى هو في المستشفى قبل ما يجيبوه البيت، فالطفل يلاحظ ويشاهد ويختزن from day one. السؤال إذا كان هناك اهتزازات حدثت في أولادي، هل الوقت متأخر في إصلاحها؟ أولادي 7 سنوات و5 سنوات. عندي نقطتين أو 3 الإجابة على السؤال ده، وأرجو أن نأخذهم 3 مع بعض أو 2 مع بعض. نمرة 1، دائما هناك فرصة للعلاج مع مشير، مع شخص دارس. دائما هناك فرصة للعلاج، إذا لجأت إلى شخص دارس يساعدني، دائما هناك فرصة للعلاج. لكن 2، أقول إن فرص العلاج بواسطة الأهل تقل جدا بعد سن 12 سنة، بمعنى إن لما يوصل ابني تقريبا السن ده ما هوش محفور في الصخر، شيل منه سنة، ضيف لي سنة، أفريج 12 سنة، فرصتك أنك تقوم بالعلاج لما قد دمرته تقريبا منعدمة. أوكي؟ لأنه لن يسمع لك. البيسك تراست ضاع، اختفى، طار، تبخر، فما فيش بيسك تراست. خلاص هتعمل انت معاه بقى اذا كان هو لا يثق فيك من اساسه؟ فضاع. حالات نادرة، حالات نادرة انك تقدر تعمل حاجة بعد السن ده، حالات نادرة، كل شيء له اكسبشن، لكن احنا بنتكلم في القاعدة دلوقتي. بعد سن 12 سنة الطفل ده لازم يتعالج بواسطة كونسلر، مشير، وانت طبعا نفسك محتاج كونسلر. فاذا كان ابني عمره 5 سنين او 7 سنين، نعم عندي فرصة هائلة وعظيمة للإصلاح. أوكي؟ الفرصة ما زالت مفتوحة، الباب مفتوح على صراعيه لغاية 12 سنة، وبعد كده goodbye. نحن أسرة منظمة في الوقت ولنا مواعيد محددة ونظام في حياتنا. لدينا طفل عمره الآن 1 سنة، ومنذ مولده وأنا أحاول أن يتعود على نظام حياتنا، وبالفعل تم، ما عدا فيما يتعلق بالنوم، على الرغم من أني حريصة على المواعيد النوم، ولكن ما زال غير منتظم، فما العمل؟ كل دارسي الإنسان، نقولها تاني، كل دارسي الإنسان يقول أن شيء أساسي للطفل أن يكون له ساعة للنوم وساعة للاستيقاظ، وساعة النوم لابد أنها ما تتحركش كتير. يعني إذا كان بينام الساعة 8 بالليل لازم أنيمه الساعة 8 بالليل، فلازم يبقى فيه روتين. ما العمل؟ لازم أحافظ على الروتين، ما فيش عمل تاني، ما فيش حاجة تانية يعملها. ما بقاش نايم النهار الساعة 8 وبكرة الساعة 11 وبعد الساعة 5 وبعد الساعة 2 الصبح، حرام حرام، جريمة. اوكي؟ المشكلة ان احنا حياتنا نفسها ما هيش ماشية بنظام، فدي مشكلة، فلازم ينام ساعات كافية. اقول لكم حقيقة مصدمة، اوكي؟ احنا بقالنا كفاية صدمة مش كده؟ اوكي، مفيش حاجة جديدة يعني في الموضوع. اوكي، من درسوا التين ايجرز قالولنا انه الطفل في سن 10 سنين 12 سنة يحتاج انه ينام 10 ساعات في اليوم. شوفوا انتوا اولادنا بيناموا الساعة كام ساعة بقى. والطفل الشاب بقى لما يخش 14 15 16 كان يحتاج الى 12 ساعة من النوم عشان يقوم بمهامه في الحياة. ايه رأيكم يا جماعة؟ 10 ساعات و 12 ساعة، فكروا فيها. انا دائما الشجار بيني وبين زوجي، وعندنا طفل عمره 3 سنوات، ودائما زوجي غير راضي عني، ودائما يقول للابن لا تكن كأمك. بيقول للولد مثلا خليك كن رقيقا، عايز يقول ان والدته يعني مش رقيقة، ولا تكن بسيط بل فكر، عايز يقول انها غبية يعني غالبا، معرفش هو عايز يقول ايه يعني، لا تكن بسيط بل فكر جيدا، ولا تغضب، كل ما لا يرضاه فيا. وكثير من الاحيان يكون حكمه بغضب وغير محايد لاسباب كثيرة نفسية فيه هو. فماذا اعمل عندما يتحدث عني بصورة سلبية مع طفلي، وما دوري في حماية ابني، مع العلم اني لا اتحدث مطلقا مع ابني عن السلبية عن سلبيات والده. عندي 4 نقط. 1، هذا الاب يصنع جريمة في حق الابن، لانه بهذا يشوه صورته هو، صورته هو كاب، لانه هو اللي اتجوز الست دي. بلا شك انا لو فهمي دلوقتي كده، لو انا كبير وجاي ابويا عندي، ابويا عندي امي، وجا قال لي ما تعملش زي امك لانها وحشة، فقول له انت اتجوزتها ليه؟ انت الغبي. اختيارك هو يعبر عن غبائك، فهو لا يدري هو الشخص الاحمق، سمحوني للتعبير، لانه بهذا يشوه صورته هو اولا وصورة امه، وهي المثل، هي المثل بالنسبة للطفل ده 3 سنين. هيكسب ايه هذا الاب لما يكسر هذا المثل امام عين ابنه؟ هيكسب ايه؟ هيكسب كل الفساد. هذا يؤدي به الى الطفل دوت الى عدم الامان، insecurity. اذا كان ابويا مش بيثق في امي، فكيف استطيع ان اثق في امي؟ وكيف استطيع ان اثق في ابي الذي لا يثق في امي التي احبها؟ خدت بالكم الجملة دي؟ اذا النهاية لن اثق في احد، اذا النهاية insecurity. thank you. total insecurity، احساس بعدم الامان وفقدان الثقة في الحياة، ترنح نفسي، فقدان الثقة في نفسي. الطفل سوف يتمزق بين ابوه وامه. 2، في رأيي دور هذه الأم أن تعامل الطفل بحب واحترام، وأن يكمل أعطي الطفل ده مسؤولية يتحملها. رجائي كأم بهذا أن يستجيب لهذا النوع من التعامل، وكأن الأم عايز بالطريقة دي الاندايركت تطلب من الله أن الولد ده يشوف الحق، ان يدرك الحقيقة، ان مين الصح. لابد انه يوصل في قرارة نفسه في يوم انه في حد صح، لانه مش ممكن الاثنين صح. اذا كانت الام صحيحة او على صواب فعلا كما تقول هي، فاملها انه الطفل يرى الحقيقة في يوم من الايام. 3، اقتراحي لهذه الام انه لما يبتدي يكبر الطفل، يخش في مراحل 7 سنين 8 سنين and so on، ابدأ في تعليمه ما هو الصواب والخطأ، بدون ما اقول له بابا بيعمل كده، اجيب قصة اعمل اي حاجة اوري فيها الصح والغلط. اقول في القصة دي اللي انا اجيبها ايه هو الصح. الصح اني ما اشتمش، الصح اني ما انقدش في الناس، الصح اني ما دينش، الصح اني ما تعصبش، وبكده بعلمه الصواب والخطأ دون ما اشير الى والده مباشرة. خليه هو يوصل للكونكلوجن لوحده انه ابي خاطئ. لابد ان الطفل يوصل للكونكلوجن ده انه والده مخطئ، لازم، لانه لو ما وصلش الكونكلوجن ده ايه اللي هيحصل؟ لو قال انا ابويا على الصواب ايه اللي هيحصل؟ هيطلع زيه مش كده؟ فلازم يوصل للكونكلوجن انه هو على خطأ. عايز اقول حتة هنا للي فينا بيساعد ناس تانيين، حتة مظلمة اخرى، اللي فينا بيساعد حد تاني مش شرط اولاده. يعني نفرض انت دي شاب يتكلم معاك عنده 12 سنة 13 سنة وقال لك والدي بيشتم امي او والدتي بتضرب ابويا، ما تقولوش فيقول لك هل صح ان امي تضرب ابويا، ما تقولوش هي عمرها مش ممكن تغلط الحقيقة، هي ماما برضو وكل اللي تعمله صح اكيد هي عندها اسبابها. بليز ما نعملش حاجة زي كده. لازم تقول انه حد يضرب حد تاني ده خاطئ، اوكي؟ فلازم تقول الحقيقة وبعدين تتعامل مع نظرته لوالدته والده بعد كده، لكن لا تبرر الخطأ لانه ده فيه تدمير ليه. نمرة 4، اقترح عليها ان هي تشجع هذا الزوج انه يذهب الى مشير لانه في مشكلة حقيقية. السؤال لماذا نقول ان الحياة معركة؟ دائما انا بقول نخوض معركة الحياة، فهل فهذه نظرة متشائمة وغير بهيجة للحياة؟ استعمالي لكلمة ان الحياة نخوض معركة الحياة، ان الحياة فيها صراعات، ودي تسميتي لهذه الصراعات، ان انا بصارع اني اكون شخص سوي امام كل صعاب الحياة. هذا الصراع انا اسميه معركة الحياة وتحديات الحياة. لا يوجد اسرة بدون مشاجرات. السؤال ده يحاول تبرير المشاجرات بين الاهل في رأيي. لا يوجد اسرة بدون مشاجرات. اقول لا، توجد اسر بدون مشاجرات. انا اعرف اسر بدون مشاجرات، اوكي؟ فهل كل الاسر بمشاجرات؟ الاجابة نو. في اسر بدون مشاجرات، فمش لان كل الناس في الحكومة، انا اسف للتعبير، بيسرقوا، وانا مش قصدي على الحكومة هنا، في اي حكومة، يبقى اذا السرقة تصبح شيء معترف به، اوكي؟ كون انه المشاجرات موجودة من الاسر هذا لا يجعلها النورم الطبيعي. لا، في اسر ما فيهاش مشاجرات، لا توجد اسر بدون مشاجرات. فهل معنى ذلك اننا كلنا اسوياء وايضا ابنائنا خائفين وغير اسوياء؟ اقول ان هناك نسبة عالية من الاشخاص الغير اسوياء، هذه حقيقة في الحياة، في نسبة عالية من الناس غير اسوياء ونسبة عالية من الزيجات الفاشلة. نجاح الزواج لا يعني استمرار الزوجين تحت سقف واحد، مش ده معيار النجاح. ممكن يبقوا تحت سقف واحد وهناك كل الفشل. فتوجد أسر بدون مشاجرات، هل معنى ذلك اننا كلنا غير اسوياء؟ لا، في ناس اسوياء طبعا، لكن احتمال كبير لو انا نشأت في اسرة فيها مشاجرات احتمال كبير ان انا اطلع شخص غير سوي. الاحتمال ده مش 100%، ممكن انفد لكن كما بنار. اوكي، هل عندما فسدت، عندي سؤال واحد تاني ونخلص، هل عندما فسدت الطبيعة الإنسانية نتيجة الخطية؟ السؤال مش واضح أوي، الكلمات مش واضحة أوي، أحاول أراه. تنتج إرادة تشكيل نفسية الطفل بدون أي مؤثرات خارجية؟ السؤال مش واضح لكن أعتقد إني فهمته، هحاول أجاوب على قد اللي فهمته. إنه رغم إنه الإنسان الخطية دخلت العالم، فطبيعة الإنسان فسدت. فنحن عندنا طبيعة فاسدة رغم وجود أي مؤثرات خارجية، يعني ما عملناش حاجة للطفل ده مؤثرات خارجية، هو already مولود بالخطية. فأنا أعتقد هنا في السؤال ده في خلط ما بين حالة وجودي بالخطية وما بين كوني إنسان more or less سوي. بمعنى انه ممكن للانسان ان يكون له صحة نفسية مع انه خاطئ، فرغم انه الخطية تستمر مع الانسان، انه اللي نقدر نقول للانسان دوت نفسيا، انا مش بتكلم روحيا امام الله، هو روحيا امام الله خاطئ، لكن نفسيا سوي، عنده حاجة بنسميها mental health، صحة نفسية. يعني ايه عنده صحة نفسية؟ يعني يستطيع انه يعيش الحياة بطريقة معقولة. برضو يعني ايه؟ يعني ما يكونش عنده نقاط شلل في شخصيته. يعني ايه نقاط شلل؟ انا بحاول اقولها من خلال الامثلة. مجدة كان عندها نقاط شلل، سامي عنده نقاط شلل، سهام كان عندها نقاط شلل، هذه الزوجة اللي تزوجت وكانت تلعب دور ماما كان عندها نقاط شلل. فالأشخاص دول غير أسوياء لأنه في نقاط شلل في حياتهم. معنى أني أكون سوي لا يعني أني أكون perfect. مش معنى أني إنسان سوي أني perfect، يعني ما عنديش مشاكل أو ما عنديش نقاط ضعف. لا، عندي نقاط ضعف، فسوي لا يعني perfect. اعتقد ان انا حاولت اجاوب قد ما اقدر على السؤال. ماجدة كانت ناجحة في مجال العمل بالرغم من كونها تشك في نفسها، هل نجحت في الاجابة على هذا السؤال او هذا المجال مجال العمل، وفشلت في الإجابة على الجانبين الآخرين اللي هو الجانب الاجتماعي وجانب الحب الزواج، أم أن هناك لغز وراء هذا النجاح؟ نعتقد أن نقول أنه ماجدة نجحت إلى حد ما، إلى حد ما، لأنه كان في بعض المشاكل في العمل، نجحت إلى حد ما في الإجابة على السؤال الثالث وهو سؤال العمل. فالشلل لا بالضرورة لا يعني اني عندي شلل في كل الاسئلة، اسئلة الحياة الثلاثة اللي اتكلم عنهم ألفريد أدلر. اشكركم لاستماعكم.